بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد.
نفتتح هذا العام الدراسي بقراءة سورة الفاتحة لعلمائنا ومن له حق علينا وأسلافنا الصالحين جميعا، لا سيما السادة من الطلبة والعلماء المدفونين في هذا المكان. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك بسم الله الرحمن الرحيم. روى الشيخ الصدوق رحمه الله في علل الشرائع عن أبيه رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد العجلي قالوا: قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام: إن لي ابنا قد أحب أن يسألك عن حلال وحرام لا يسألك عما لا يعنيه. قال: فقال عليه السلام: وهل يسأل الناس عن شيء أفضل من الحلال والحرام؟ جعل الله وإياكم من أهلها إن شاء الله. المبحث العاشر من مباحث الأوامر في ظهور الأمر في كونه تعيينيا لا تخييريا. من المناسب أن يبدأ المسار المنهجي لهذا البحث ابتداء في بيان مرادنا من اصطلاح التعيين والتخيير. فهذه الكلمة هي من الكلمات، أو هاتان الكلمتان من الكلمات الشائعة الاستخدام، والتي هي من المصطلحات الأصولية من مفردات علم الأصول. ثم بعد ذلك نبحث ابتداء نبين مرادنا من هذين العنوانين، ثم نبحث في بيان الفرق بين التخيير العقلي والشرعي، ثم بعد ذلك إن شاء الله نفصل البحث في بيان المختار من النظريات في حقيقة الحكم التعييني والتخييري. يصير البحث عن الحقيقة وليس مجرد بيان المعنى المقصود. واضح الفرق بينهما. قبل أن نخلص بعد ذلك، يعني نصل إلى بيان المنشأ في ظهور الأمر في التعيين دون التخيير، إذا تبين حقيقة التعيين والتخيير سنرجع إن شاء الله ونحدد النقطة التي على أساسها يكون ظهور الأمر في التعيين لا في التخيير، ظهوره الأول. ثم بعد ذلك نتمم البحث إن شاء الله في بيان ما يقتضيه الأصل العملي، ما يقتضيه الأصل العملي في حال التردد بين التعيين والتخيير، طبعا مع خلو المقام عن القرينة الظهورية اللفظية العرفية. في بعض الأحيان قد لا يكون هنالك وضوح، يوجد غموض في القرآن، فالأصل العملي ما هو مقتضاه؟ هذا يصير تتميم للبحث وليس داخلا في صلب المطلب. على أي حال بناء على هذه المنهجية حتى يكون المسار للتأمل للتحضير المراجعة عندكم واضحا، وستكون كل واحدة من هذه المحطات نقطة من نقاط البحث، فيكون المبحث في عدة نقاط. النقطة الأولى في معنى التعيين والتخيير. تعرفون أنه يوجد خلاف في حقيقة الحكم التخييري والفرق بينه وبين الحكم التعييني، إلا أنه مما لا ريب فيه أنه هنالك اتفاق على مضمون واحد مسلم بين الأصوليين. يتمثل هذا المضمون المسلم في خصائص يتميز بها أحدهما عن الآخر، ومن هنا يمكن أن نصل إلى تحديد مضمون حتى وإن لم يبلغ إلى تبين حقيقة الأمر تعريف التام، لكن بالنتيجة يصير تعريف بحيث يميز بين الأمر. هذه الخصائص المسلمة الواضحة تصلح لأن تكون مقياسا للخطأ والصواب في البحث عن حقيقة كل منهم، إذ لو لم تكن هناك مسلمات تمثل مرتكزات عامة ومشتركة على أساسها يمكن اختيار النظرية السليمة وتبين ما في بعض النظريات من نقاط ضعف وسوق، لابد يوجد أساس هو من خلاله يكون عندنا مقياس للصحة وللفساد. صحيح، فإن الآراء في التعريف ليست من الأحكام التصديقية، بحوث التعريف هي بحوث تصورية كما تعلمون انتم حتى في بالكم في المنطق. احنا عندنا بحث التصور هو مباحث التعريف، بحث التصديق تجي المباحث اللي هي مرتبطة بالقضايا وكذا والصدق والكذب والى اخره في بالكم. فاذا هو بحث التعريف هو بطبيعته الأولية بحث تصوري، زين، فبناء على ذلك كيف يمكننا أن نثبت أن هذا يعني أن هذا التعريف سليم أو ليس بسليم؟ هذا طبعا راح يصير قضية تصديقية، سلامة التعريف يعني مطابقته للمعرف ولشروط التعريف. هذه القضية تحتاج إلى ضوابط وأسس هي تصلح مقياسا لتشخيص صواب التعريف من سقمه. أما إذا بدون هذه الضوابط، بدون الاتفاق على الضوابط، راح يصير الكلام ادعاءات، دعاوى، كل يدعي معنى من المعاني ويقصد معنى من المعاني. فإن الآراء في التعريف ليست من الأحكام التصديقية، بل هي مجرد تصورات لا معنى لفرض الصحة والفساد فيها إلا على أساس تطابق التنظير التعريفي في مقام تحقيق حقيقة هذا الشيء في مقابل ذلك الشيء وتمييز عنه، إلا على أساس تطابق التعريف مع تلك المسلمات التي تكون مرتكزات للبحث ومقاييس له. أيضا من الخصائص التي تكون في ضمن من تلك الخصائص من تلك المسلمات هو بعض الأمثلة الواضح اندراجها في التعيين أو في التخيير. أما أفرض مثلا يصل الذهن والرؤية التدقيقية التحقيقية إلى تعريف للتعيين والتخيير لا يكون صالحا لأن يشمل الموارد المسلمة أنها من التعيين أو من التخيير. يعني يصير اضطراب في تمييز مصادق التعيين من مصادق التخيير. واضح إن شاء الله. هذا أيضا يصير مؤشر خلل في التعريف. لو فرضنا وصلنا إلى تعريف للتخيير ما يشمل خصال الكفار. هذا إيش راح نقول عنه؟ هذا فاشل التعريف. مو صالح. واضح إن شاء الله. لماذا؟ لأنه هو هذا من أوضح أمثلة التخيير. فإذا بعد هذا ما يصير شيء آخر في عرض الخصائص والمسلمات. تقدر تقول هذا أحد موارد الخصائص. شنو الخصائص؟ أنه هذا مثال لذاك. والأمر سهل ورسالة شلون تعبر عنه مو مشكلة. المهم واقع الحال أنه هذا هو من الضوابط اشتمال التعريف على المصادق المسلمة أنها مندرجة تحت العنوان. هذا هو من علامات صحة التعريف وعدم قدرته على شمول المصادق المسلمة. هذا يصير من علامات سقم التعريف. فمثلا تعريف الحرف بنحوين لا يصلح للانطباق على حروف الجر يعد خروجا عن حقيقة الحرف. إذن هناك خلل في حقيقته. كما أن تعريف الحكم الشرعي بنحو لا يندرج فيه الاستحباب أو الكراهة كما تقدم. هذا يعد خللا في التعريف. بالنتيجة الحكم لابد يشمل الاستحباب والكراهة بلا ريب أنه أحد الأحكام. وإلا لو ما عدنا هذه الضوابط والمرتكزات لبقي لكل أحد أن يعرف المصطلح بما يشاء وأن يرد كل من يستشكل عليه بأنه لا مشاحة في الاصطلاح. ماكو أهمية للمصطلح. أنا هكذا أقصد. هذا ما راح ينفعنا. صحيح. فإنه وإن صح أنه لا مشاحة في الاصطلاح ولكن من أهم علامات صحة أي بحث في التعريف في تعريف أي شيء أن يكون التعريف جامعا لأفراد المعرف مانعا من غيرها. وهذا الأمر من البديهيات التي لا تحتاج إلا إلى إلفات نظر. هذا لا يحتاج إلى تطويل. واضح إن شاء الله عندكم. وهذه الرؤية تصبح قاعدة عامة في عامة الأبحاث التي تعالج حقيقة بعض الأمور كالمعنى الحرفي والوضع والظهور. ما هي حقيقة الظهور؟ مرتبة الظهور اللي يصير حجة، موضوع الحجة. يدور عندنا أيضا أبحاث في هذا الشأن والسيرة العقلائية وإلى آخره من الأمور الكثيرة التي مثل حقيقة الحكم الظاهري وما أشبه ذلك من الأمور. وعلى أي حال بعد هذه المقدمة اللي هي مدخل إلى ما نحن بصدده لا إشكال في أن التعيين والتخيير من شؤون الأحكام التكليفية للوضعية. هذا الشأن من شؤون الأحكام التكليفية ولم يحتاج تكلف شديد أن نتعقل حكما وضعيا تخييريا. ما أقول مستحيل، ممكن بتكلفه خصوصا لاعتبار سهل المعونة، ولكن هو أمر جدا غير منسجم مع شأن الحكم الوضعي. كما أنه لا يناسب الأحكام الأخرى غير الوجوب والاستحباب. وهي الحرمة والكراهة والإباحة. تصور حرمة تخييرية مثلا أو كراهة تخييرية، تمر كراهة الجمع بين شيئين لا بأس، وأنت مثل تجمع بين كذا وكذا لا بأس. أما كراهة تخييرية جدا غير منسجمة مع معنى التخيير، المعنى المرتكز المسلم للتخيير عندنا ما منسجم مع أن ينطبق على الكراهة وكذا الإباحة. إباحة تخييرية يعني ما والله إن شاء الله. وأيضا مما لا ريب فيه من المسلمات هو أن التعيين والتخيير كما يتعقل في الوجوب يتعقل في الاستحباب. من هذه الجهة ممكن أن يكون وجوبا تخييريا كما يمكن أن يكون استحبابا تخييريا، لا معنى من ذلك. وأيضا من الأمور المهمة في هذا المجال، أنا أريد نلملم ذني المسلمات المرتكزات نلتفت إليها، هي مسلمة واضحة يعني، لكن نريد نجمعها لأنه هذه تصير هي الذخيرة لأبحاثنا القادمة إن شاء الله. أيضا لا شبهة في كون الواجب التعييني مثلا أو المستحب التعييني واجبا على كل حال، سواء أتى المكلف بفعل آخر سواء أم لم يأتي بأي فعل آخر، هذا في الواجب وفي المستحب التعييني أيضا كذلك. فلا يسقط الوجوب عن الواجب التعييني بالقيام بفعل آخر غيره، وفي مقابله الواجب التخييري الذي يسقط الوجوب عنه بالإتيان بغيره. فإذا قد تقدر تقول عندنا تعريف أولي مو إلا لبيان حقيقة، تعريف أولي، أما كيف يكون هذا على أي أساس هذا يريد لبحث إن شاء الله، لاحظ نظريات الأعلام المتعددة في هذا المجال إن شاء الله. ولكن هذا الأمر من المسلمات المطلقة، هو أن الواجب التخييري أو المستحب التخييري بالإتيان به، هو واجب متعلق وجوب يعني، بالإتيان به يسقط الوجوب عن الطرف الآخر للتخيير. أما التعييني إذا أتيت به بعد ما راح يأثر على غيره، كما أنك إذا أتيت بغيره هو هم أيضا لا يتأثر. هذا أوضح الخصائص الفارقة بين الواجب التخييري أو المستحب التخييري والواجب التعييني أو المستحب التعييني. ومن أوضح أمثلة الواجب التعييني الحج، استطاع وجب عليه الحج، ماكو شيء أوضح صحيح. وصيام أيام شهر رمضان، هذا من أوضح الأمور أنه تعيين أيضا، هذا ماكو شيء ماكو ما يصلح إلى بدل صحيح. ورد الأمانة، الأمانة لازم ترد يعني يطي بدلها، هذا من أصل نفس الخلاف، الخلاف مقتضى وجوب رد الأمانة، حفظ الأمانة صحيح لو لا. والوفاء بالعقد، إنسان هو عنده عقد لابد أن يفي به، في لد يفي بعقد آخر ذاك أيضا لازم أن يفي به، ما راح يأثر صح لو لا. وأيضا الوفاء بالدين، أداء الدين كذلك، هو هذا الدين لازم يؤدي، يؤدي دين آخر ما راح يأثر صحيح، أو يعطي عطية أخرى غير الوفاء أيضا ما راح ينفع صحيح. ومن أوضح السبعد راح أبين ليش ما ذكرت الصلاة سيتفق، يعني عادة هو أول الواجبات وأهم الواجبات هي الصلاة، الواجبات الجوارحية يعني هي الصلاة. ومن أوضح أمثلة الواجب التخييري وجوب الفطرة بالتصدق بالنحو المقرر شرعا على الفقير في يوم الفطر، هاي الفطرة تقدر تعطيها الجهاد تقدر تعطيها ذاك، أصلا تقدر تعطي هذا فطرة أو ذاك فطرة، تقدر تعطي طعام، تقدر تعطي مالا بدلا على الطعام إلى آخره، وهذا تخييري صحيح لو لا؟ هذا مو من أمثلة التخييري؟ بلي للجهات التي بيناها. فلا يجب التصدق فإن التكليف بها يسقط، فلا يجب التصدق بشيء آخر ولا على فقير آخر إذا جئت بها. أما إذا لم تعطي هذا الفقير أو لم تعطي هذه الفطرة لهذا الفقير، راح يصير يجب عليك أن تعطي غيرها، سغيرها تعينا أيضا لا، وإنما أيضا يبقى الوجوب تخير. وكذا من أمثلته وجوب خصال الكفارة على المفطر عمدا على الحلال، أو الكفارة على قتل الخطأ مثلا، وأمثال كفارة قتل الخطأ هي كفارة جمع أو كفارة خيرية، أو لعله طولية. المهم هذا يكون شوي راجع أحسن، يعني هي مذكورة في الآية الشريفة، المهم لازم نراجع إن شاء الله. ليكون طولية، أنا ذكر بعض الكفارات طولية، يعني فإن لم يجد فكذا، هذا راح يصير تعيينية. إيه هذا بعد مو تخير، هذا بالحقيقة طولية، لعله هو من هذا. المهم يكفينا مثال كفارة الصيام. ومن الواضح أن التخيير تارة يكون شرعيا وأخرى يكون عقليا، وأن المراد من التخيير الشرعي هو كونه واردا من الشارع وفي لسان الشارع، مأخوذ من الشارع، كما في خصال الكفار. واضح، هو الشارع صار راح بخصال الكفار. كما أن المراد من التخيير العقلي هو كونه مدركا عند العقل مع قطع النظر عن حكم الشرع، وذلك يقتضي عادة أن تكون أفراد التخيير مندرجة تحت حقيقة واحدة وفية في التخيير العقلي أدنى ضابطة تميزه عن التخيير الشرعي. صحيح احنا في مقام الاستفادة من التخيير العقلي والشرعي واضح انه نستفيد التخيير الشرعي من الشارع، التخيير العقلي ما يتوقف على استفادة من الشارع، هذا واضح. ولكن ايضا توجد نكتة مهمة وجدتها في كلام المحقق النائيني رحمه الله، طبعا اجمالا، أنه في التخيير العقلي لا يكفي مجرد الاشتراك في الاقتضاء، ويقول في الأثر، طبعا أنا ما أنسب للمحقق لأنه صار تعديل لكلام رحمه الله، لكن هي أصل النكتة هو قد تنبه ونبه لها. فلا يكفي في التخيير العقلي مجرد الاشتراك في الاقتضاء مع تباين الأفراد بالهوية كالاستغفار والعتق مثلا، حيث إنهما متباينان بالهوية مع اشتراكهما في اقتضاء العفو والمغفرة. طبيعة العتق هو باقتضاء العفو والمغفرة، وطبيعة الاستغفار أيضا في هذا الاقتضاء، فمجرد الاشتراك في الاقتضاء هذا ما يكفي لأن يحقق أن التخيير العقلي. اللي يحقق التخيير العقلي ما هو؟ أن يكون هنالك جامع مشترك فيما بينهما حقيقي، بحيث انطباق كل منهما على أفراده يكون بنظر العقل، يعني تخيير المكلف بين أفرادهما
أو بين فرديهما بين فرديه أو أفراده، أفراد هذه الحقيقة، هو هذا اللي يحقق لنا التخيير العقلي. وعلى هذا الأساس تكون الصلاة واجبا تخييريا من حيث الصلاة مرتكز أنها واجب تعين، لأن أنت إذا صليت الظهر إذا صار حل وقت الظهر ما تعوض عنها أي صلاة أخرى، لا نافلة تعوض عنها، لا صدقة تعوض عنها، لا صيام يعوض عنها، صحيح لو لا ذكر مثلا يعوض عنها، صلاة صلاة. في من هذه الناحية واضح أنها تعيينية، هذا أيضا من المسلمات. ولكن تطبيق صلاة الظهر على الأفراد الكثيرة لها، هنا المكلف مخير، مو عنده فرد واحد، الصوم هو واحد، شو نسأل متعدد، صوم واحد، الحج واحد، إلا بمعنى من المعاني أيضا هم قد يصير متعدد بتكلف يعني لجهة غير فارقة قد يصير. ولكن الصلاة واضح أنه الإنسان عنده آلاف الأفراد من الصلاة، ويمكن أن يحقق الصلاة بأحدها، فهناك حقيقة واحدة لها أفراد، فيما بين أفرادها يوجد تخيير، والتخيير هذا مو شرعي، يعني مو الشارع هو بين أطراف التخيير، وإنما هو العقل يدرك ذلك بسبب العلاقة بين العنوان وأفراده. فمن أكو حقيقة لها أفراد يمكن أن تحققها، وهذه قاعدة عامة. عادة التخيير العقلي وين راح يكون؟ يكون في الطبائع، في الطبائع التي لها أفراد، فيكون المكلف مخيرا عقلا، لأن الشارع ما تدخل في هذا المجال، يكون مخيرا عقلا في تحقيق أي منها شاء. والصلاة من هذه الجهة راح تكون من هذا القبيل. فالصلاة تختلف، أفراد طبيعة الصلاة تختلف بحسب مشخصاتها من حيث الزمان والمكان والجماعة والإفراد وحضور القلب في بعضها أو في تمامها. تدرون صلاة بعض الأحيان يصير بحضور قلب تام في كل أجزائه، بعض الأحيان في بعض أجزائه، وهكذا إحنا حتى أن بعض النصوص تشير إلى خصائص هذه الأفراد، إنما للعبد من صلاته ما كان مقبلا فيه على ربه، وهكذا عندنا المضمون وارد وأمثال ذلك، هذه كلها مشخصات. نعم، لا يمنع ذلك من كون الصلاة من حيث لزوم صدورها من المكلف وعدم قيام غيرها مقامها واجبا تعينيا لا تخييريا. فالصلاة من حيث الأفراد هي تخييرية، ومن حيث أصل الطبيعة هي تعينية، وهكذا غالب الواجبات التعينية. صوم شلون تتصور أنه راح يشخص؟ لا، ذاك راح يصير في مرتبة أعلى من هذا، يعني مو مقوم له، بينما هذا لا، فرد مقابل فرد آخر، هذا راح يصير فيه زيادة، صحيح؟ بينما إحنا عندنا بالنسبة ما أدري، هذا قد يكون حضور القلب أيضا، يعني إحنا المهم ننبه إلى النقطة. فإذا هاي النقطة تنطبق على بعض جهات الصوم أيضا لا، بس احنا أخذنا مثال الصوم من حيث أنه لا يكون في مقابله شيء بدل، يعني لا يكون لا يوجد له بدل من هذا الباب. فالصلاة من حيث الأفراد هي تخييرية، ومن حيث أصل الطبيعة هي تعيينية، وهكذا غالب الواجبات التعيينية. فإنما كان له أفراد متعددة يكون تخييريا من حيث أفراده، لا من حيث تعين الإتيان بالطبيعة وعدم وجود بدل عنها في حال الاختيار. وبذلك يتضح إن شاء الله الفرق العملي بين الواجب التعييني والتخييري، وبين الواجب التخييري العقلي والتخيير الشعبي، بحيث الآن صرنا نقدر نميز كمصطلح المفردة نعرفها، أما حقيقتها وكيف هذا يتحقق وما هو ما هي حقيقة الواجب التخييري الشرعي. مثلا هناك نظرية تقول أنه يرجع للتخيير العقلي، هناك رؤية لا يقول هو تكاليف مشروطة مثلا، يأتي إن شاء الله أنا ما أريد أن أستبق لها. تكاليف مشروطة هو أنت مكلف بكل واحد بشرط أن لا تأتي بالآخر مثلا وهكذا، وهذا غير ذاك. نقول تكاليف مشروطة يعني التكليف راح يتناول كل واحد من عندنا، بينما هناك يقول على العنوان. زين إذا على العنوان عنوان جامع، هذا العنوان حقيقي انتزاعي إلى آخره، بعد على الكلام في حقيقة المطلب. المهم إن شاء الله يأتي. إحنا الآن ممكن أنه أنتم تلاحظوا كتب المحققين الأصوليين المعاصرين أو المتأخرين جدا، تجدون عندهم أبحاث نفيسة في حقيقة واجب التخيير. إن شاء الله نحاول أن نعنى بها، أن نلاحظها، والله سبحانه وتعالى هو الموفق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.